بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. قال رحمه الله تعالى: حدثني فروة بن أبي المقراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ترجم رحمه الله بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهذه من الأحداث التي وقعت قبيل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام بقي بعد موت خديجة مع بناته الأربع، زوج 3 منهن وبقيت معه فاطمة. هذا حال بيت النبوة بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم تزوج سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبيل الهجرة رأى رؤيا، ستأتي في الحديث الذي بعد هذا، أن عائشة رضي الله تعالى عنه قدمت له، يعني قدمت له في قطعة من حرير، فإذا كشفها فإذا هي عائشة، فقال: إن يكن هذا من عند الله يمضه، فعقد عليها قبل الهجرة كما هو ظاهر في هذا الحديث. وهذا وجه إيراد هذه الترجمة في هذا الموضع. وأما البناء والدخول فكان بعد الهجرة، ولذلك عقب هذه الترجمة بذكر الهجرة. قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة، يعني بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه لا معه، وبنائه بها. البناء بالزوجة هو الدخول بها، يقال له بناء لأن الأصل في الداخل بأهله أن يضرب عليها مثل القبة يسترها عن غيرها ويدخل بها، فقيل لكل داخل بأهله بان، هذا أصل هذا عند العرب. الحديث الذي صدر به الباب متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح: باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. قال فيه رضي الله عنه ورحمه: حدثني فروة ابن أبي المغراء وهو الكندي قال: حدثنا علي بن مسهر القرشي قاضي الموصل وهو عن هشام بن عروة، وهشام يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذا عندك
عن أبيه،
عن أبيه. هذه الصورة التي عندي صورة إرسال عن أبيه، إذن هذا هو الصواب. فعروة يحدث عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. النسخ التي ليس فيها عن أبيه تصلح. قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، تعني بمكة، وأنا بنت 6 سنين. هذا هو العقد. قالت: فقدمنا المدينة، يعني بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعث زيد بن حارثة وأبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بأهاليه من مكة. يعني حال الهجرة معروف كيف كان وسيأتي ذكره. فبعد أن استقر في المدينة بعث زيد وأبا رافع، وبعث معهما بجملين و500 درهم، وأمرهما أن يشتريا بها إبلا من قديد، وفعل ليحمل عليهما الأسرتين، بقايا الأسرتين، بقايا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقايا أسرة أبي بكر. فجاء ببنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة وأم كلثوم، زينب ورقية، يعني متزوجتان. جاء بفاطمة وبأم كلثوم، وجاء بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. هذه أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرة أبي بكر أم رومان وبنتيها عائشة وأسماء. وقدموا بهم المدينة. تقول عائشة: فقدمنا المدينة، يعني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، يعني في حيهم وفي حارتهم، وكان حيهم بالسنح، مكان يسمى السنح، وكان حتى هذا المكان هو الذي كان فيه زوجة أبي بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك الأنصارية. قالت عائشة: فوعكت، يعني صابتها الحمى، ومن شدة الحمى تغير عليها الحال في المدينة، وهذا حال كثير من المهاجرين كبلال وكأبي بكر وعائشة، يتغير عليهم الحال، وهذا يعني يحصل لبعض الناس عند تغير المكان. ومن شدة الحمى تمزق شعرها، يعني تنتف الشعر. قالت: فوفى جميمة، يعني بعد أن تمزق يعني كثر حتى صار جميمة، جميمة تصغير للجمة، الشعر يسمى جمة إذا بلغ شحمة الأذنين، يعني ما بقي شعرها إلى شحمتي أذنيها فقط، إذا زاد عن شحمتي الأذنين صار يسمى عند العرب وفرة. فيظهر من تصويرها رضي الله عنها، وهذا التصوير يعني على حداثة سنها في ذلك الوقت، إلا أنها ضبطت هذا الوصف بهذا الأسلوب العربي المتين. قالت وهي كذلك بعد أن يعني تحسن صحتها، قالت: فأتتني أمي أم رومان، وهي زينب الفراسية الكنانية، قالت وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، في أرجوحة تلعب. قالت فصرخت بي فأتيتها، أمها نادتها قالت لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، باب دارهم أو بعض دور الأنصار. قالت وإني لأنهج، يعني صارت حاشة نفسها شديد من إيش؟ من اللعب. قالت حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة. يعني هذا الذي تستحضره رضي الله عنها وأرضاها من هذا الحدث العظيم الذي يعني مثل تحولا في حياتها وبداية فتحت لها يعني أبواب الخير في الدنيا وفي الدين. وقلنا لها على خير طائر، يعني على الخير والبركة، وعلى خير طائر يعني على خير حظ ونصيب ستكونين. وهذا ليس من التطير لكنه من الفال الحسن. وتفاءل لها لأنها ستزف إلى خير خلق الله عز وجل. قالت فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، هذا أصل في تزيين العروس وزفها إلى زوجها بما يصلحها وبما تحسن به في نظره. لكن النساء اليوم بالغنا في هذا وأسرفنا يعني بأموال طائلة، وربما يعني ما أصلح المرأة، ربما شوهوها بكثرة ما يصبغون فيها ويصنعون في رأسها وفي وجهها. قالت فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، يعني من اليوم الثاني أو أنه هذا اليوم الذي أصلحناها فيه، فأسلمتني إليه، أمها أسلمته إلى وزفتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا يومئذ بنت 9 سنين، وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة في شهر شوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي.
هذا الحديث رواه مسلم في فضائل عائشة فهو متفق عليه. وهذه الرؤيا بعد النبوة قطعا، لأن عائشة ما خلقت إلا بعدها، ما خلقت إلا بعد النبوة، وكانت إذا كشفت عرفها، وكان يعرفها وهي صغيرة لأنه كان يتردد على أبيها، على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا تكون قد شاركت زينب بنت جحش في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني فلا مزية لزينب عليها. زينب ذكر الله عز وجل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكذا فهنا هذا الحديث يثبت أن زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي، ورؤيا الأنبياء حق. وهذا يعد كما هو ظاهر من صريع مسلم، يعد من فضائلها رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا معلى وهو ابن أسد أبو الهيثم البصري، قال حدثنا وهيب بن خالد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة يعني في قطعة من حرير، قطعة صغيرة، ويقول القائل له، والذي يقول هذا هو الملك، يقول هذه امرأتك، فأكشف فإذا هي أنت، إن يكن هذا من عند الله يمضه. هذا الكلام كان يقوله لنفسه، ما كان يقوله لها، لأنه ما خاطبها إلا بعد أن زفت له صلوات الله وسلامه، لكن كان يقول في نفسه إن يكن هذا من عند الله يمضه فكان. نعم. وكانت أحب الخلق إليه على الإطلاق، كانت أحب إليه حتى من أبيها، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل، في حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: فهي أحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نعم بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.
في الحديث الذي تقدم أن الرؤيا إذا تكررت فهي أقرب إلى التحقق، وفيه أن الرؤيا قد تكون على ظاهرها، يعني لا تؤول بخلاف ما هو على الظاهر. نعم. هذا الحديث من أطراف الحديث الذي صدر به في أول الباب، هو من أطرافه، وهو كما هو ظاهر حتى في إسناده من رواية عروة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وقال فيه رحمة الله عليه: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري القرشي قال حدثنا أبو أسامة وحماد عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة. هذا الحديث صورته صورة إرسال، فإن عروة ما أدرك هذا، قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو يحدث بشيء ما أدركه. يقول الحافظ رحمه الله: هذا صورته مرسل، لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على أنه حمله عنها، ويدل عليه الرواية الأولى التي صدر بها الباب، ولذلك عد من أطراف الأول، فهذا رقمه 3896، وذاك 94. فالذي أخبر عروة بهذا خالته، فأخبرته بقولها توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، لكنه فيها تزوج سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أسن زوجاته بعد خديجة. ولذلك لما تقدم بها السن وخشيت أن يرغب عنها، صالحت النبي صلى الله عليه وسلم بأن وهبت ليلتها لعائشة، كما في تفسير قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت ونكح عائشة، قال عروة: ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، نكحها تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، وأقامت عنده تسع سنين، يعني من دخوله بها إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه تسع سنين، وعاشت بعده 48 سنة. فإنها ماتت في رمضان سنة 58 من الهجرة، فيكون سنها حين موتها قد بلغ 67 سنة، وكل هذه المدة وهي صابرة ومحتسبة وعالمة ومعلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الذي مكنها، هذه التسع التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم مكنتها من حمل علم عظيم، وهذا العمر المديد بعده مكنها من بثه ونشره في الناس، فزادت أجورها وبلغت مبالغ الراسخين في العلم، فهي من المكثرين في من الرواية، ومن تعد في علماء الصحابة، فهي جمعت علم الرواية والدراية والفقه والتفسير رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولم يشركها أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة. قال: ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وفي هذا الحديث وفي تزويج عائشة دليل أن للأبي ولاية الإجبار، يعني له أن يزوج بنته البكر الصغيرة، إذا زوجها بكفء صح هذا التزويج بإجماع المسلمين، وليس لها الخيار بعد البلوغ، بل يلزم العقد عند أكثر أهل العلم خلافا لأهل العراق. وهذه الولاية، ولاية الإجبار، خاصة بالأب لكمال شفقته، فإنه لا يختار لبنته إلا الخير، والجد ليس كالأب في ذلك خلافا للشافعي. وأما غير الجد وغير الأب فليس له ولاية تزويج في قول جماهير العلماء، فإن فعل لم يصح. لو فعل غير، لو فعل، لو زوج الصغيرة أخوها فإن العقد لا يصح عند الأكثر. أبو حنيفة صحح العقد وأثبت لها الخيار بعد البلوغ، وخالفه تلميذه القاضي. كذلك الوصي، وصي الأب لا يملك هذا في قول جماهير العلماء خلافا لمالك، فقد حكي عنه أنه كالأب، وهو رواية عندنا في المذهب. وهل الأولى للأب أن يفعل كفعل أبي بكر؟ الأولى لا يفعل، يعني استحب الشافعي وغيره ونص عليه الموفق بن قدامة عندنا ألا يفعل، لئلا يوقعها في أسر الزوج وقد تكون له كارهة فيما بعد. ولذلك لو رأى ولي الأمر المنع من هذا رعاية للمصلحة، خاصة مع طمع بعض الآباء في تزويج بناتهن، فإنه قد يزوجها بغير كفء، أو يزوجها يتعجل في تزويجها لحظ نفسه لا لحظها. فلولي الأمر أن يقيد هذا الأمر الذي هو في أصله مباح، ويمنع الآباء وغيرهم من تزويج الصغيرات. أما لو وقع فإنه يصح، لو وقع العقد. وقد دل القرآن على جواز تزويج البنت قبل البلوغ كما في آية النساء الصغرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، ولا يمكن أن تعتد إلا بعد نكاح، وهي لم تحض بعد. هذا إذا، فإذا قيل يصح تزويج الصغيرة فمتى تزف؟ هل التسع السنين التي ذكرت في هذا الحديث توقيت فلا تزف المرأة لزوجها الصغيرة لزوجها إلا بعد بلوغ التسع، أو العبرة بحالها وطاقتها للزوج؟ فوقت الدخول قال الإمام أحمد رحمه الله تجبر بنت التسع دون غيرها، فيبنى بها لهذا الحد الذي جاء في هذا الحديث. الجمهور قالوا حد ذلك الإطاقة، إن كانت تطيق الجماع فتزف، وإلا فلا، يعني لا يحد بسن، لأن النساء يختلف، وأكثر النساء لا يحتمن في مثل هذا السن. ولذا كان قال الداودي رحمة الله تعالى عليه شبت عائشة رضي الله عنها شبابا حسنا، يعني عمرها جسدها شب، يعني كانت في وهي بنت تسع لكنها كالمرأة الكاملة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني في هذا الباب مسائل في ولاية النكاح، وما يسمى عند الفقهاء بولاية الإجبار، ومن يملكها، وهل هو في حق البكر ولو كانت بالغة، أو في حق الصغيرة ولو كانت ثيبا، يعني هل العلة في ولاية الإجبار البكارة فتجبر ولو كانت بالغة، أو الصغر فتجبر ولو كانت ثيبا؟ فالبكر البالغة يملك الأب ولاية الإجبار أيضا عند الجمهور، له أن يزوجها ولو لم ترضى، البكر البالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، رواه مسلم عن ابن عباس. قالوا فالتفريق بين الأيم والبكر دليل على الفرق في الحكم، هي تستأذن لكن لا تستأمر، فاستئذانها حسن لكن له أن يزوجها بلا استئذان، فما فرق بينهما إلا لاختلافهما في الحكم. وذهب الحنفية وهو رواية عندنا أنها لا تجبر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، يعني البكر البالغة ما تجبر، ليس لأبيها أن يزوجها حتى ترضى. وفيه حديث خنساء بنت خدام الأنصارية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها على خلاف هل كانت بكرا أو ثيبا. على كل حال العلماء مختلفون في علة ولاية الإجبار، هل هي البكارة فله أن يزوج البكر ولو كانت بالغة، أو هو الصغر كما هو مذهب الحنفية فله أن يجبر الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وليس له أن يجبر البالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا. أما الثيب البالغة فبالاتفاق ليس للأب ولا لغيره أن يجبرها، لا بد من الاستيمار وأخذ أمرها، وتفصيل هذا يعني مر معنا في درس كتاب النكاح من الروض، وسيأتي هنا إن شاء الله في كتاب النكاح. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين، وأن يرضى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها على حسن صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلائها في الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.